الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 83 من كتاب فتح المجيد باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن طلبوا ذمة الله وذمة نبيه فلا تعطوهم، فلأن يغفر أحدكم ذمته أهون من أن يغفر ذمة الله، لأن ذمة الله عز وجل عظيمة، وهكذا ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العماد بن كثير رحمه الله: هذا ما أمر الله تعالى به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وهذه العهود غير اليمين، اليمين يكفر إذا كان يمين في المستقبل، والله لا أفعل أو والله لا أفعلن، يكفر إن أراد الإنسان أن يحنث فيه، إذا كان الفعل جائزا أو كان قد حلف على ارتكاب محرما أو على ارتكاب محرم، أو كذلك حلف على عدم الاتيان بواجب، يكفر. أما إذا عاهدت إنسان عهد مواثيق كما تجري بين الدول تجري بين القبائل، هذا العهد لا يجوز أن ينقض، لا يجوز أن ينقض. وإذا أراد الإنسان أن ينقضه فلينبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا تعارض بين هذه وقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها، وفي رواية: كفرت عن يميني. جاء عن أبي موسى وجاء عن عبد الرحمن بن سمرة، وجاءت ألفاظ متنوعة، منها بتقديم التكفير على الحنث، ومنها بتقديم الحنث على التكفير، فلا بأس بهذا ولا هذا وهذا. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في هذه الآية يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. خرجه مسلم. وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية، لأنه الحلف، الحلف هو أن يتحالف اثنان أو ثلاثة فيما بينهم على النصرة وعلى المؤازرة. فالإسلام يقول: لا حلف في الإسلام، لأن أخوة الإسلام مقدمة على هذا كله، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. وقوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، وتهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. ولذلك تجد كثير من الناس لا يفرقون بين العهد وبين اليمين. نعم، العهد قد يكون يمين، لكن ليس كل عهد يمين. عند أن تقول: علي عهد الله، هذا يمين، أو عهد الله، هذا يمين. لكن أن تتعاقد مع غيرك على أمر من الأمور، هذا يعني يدخل فيه اليمين، وأيضا فيه عهود ومواثيق. فإذا أراد الإنسان أن ينقض هذا العهد، ليس كنقض العقد الذي بينه وبين الله فقط، ذلك يكفره بكفارة اليمين. أما هذا لابد أن ينبذ إليهم على سواء، ولابد أن يحرص على الوفاء به، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قال المصنف رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاحب تقوى الله من معه من المسلمين خيرا فقال أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قال في المفهم: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم قال: الحرب السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته عن عقوبته. يعني الناس يقسمون الجيش إلى جيش، كتيبة، سرية. فالسرية تكون ربما واحد ربما يكون سرية، وربما أقل أو أكثر. الكتيبة إلى 400، الجيش إلى أكثر، لن يهزم جيش فيه 12,000. قال: قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. وقوله: أغزوا بسم الله، أي شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قال: قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. والمعتزلة يقولون الباء المصاحبة، وصحيح أنها الاستعانة، لكن المعتزلة لما كانوا يقولون بأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم زعموا أن الباء للمصاحبة. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا. وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا، لأنه قال: ما كانت هذه لتقاتل. ومع ذلك قد قتل امرأة من قريظة لأنها نكثت وفعلت ما يستوجب القتل. قال: وكذلك الدراري والأولاد. قوله: ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا، لكن يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. الآن يقول نهى عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية سئل عن قتل النساء والصبيان قال: هم منهم. كيف الجمع؟ نهى عن قتل النساء والصبيان قاصدا متعمدا، لكن إذا بيت أهل قوم أهل شرك مثلا ضربهم بالليل أو كما هو الحاصل الآن، ربما يتمترس بالنساء والأولاد ويكون الجميع في خندق واحد، فضربوا ضربة قتل منهم الصغار والكبار، لا حرج. أما أن يقصد إلى قتل المرأة بعينها هذا لا يجوز. قال: قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتل، بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والقدر وفي كراهة المثلة. قوله: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأو للشك، وهو من بعض الرواه معنى الخلال والخصال واحد. وقوله: فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنص أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعد إلى الثاني بحروف الجر. يعني معناه أنك تخيرهم على ثلاث، إذا أجابوا بواحدة يكفي، وأعلى ما يجاب به أن يدخلوا في الإسلام، هذه أعلاها وأحبها إلى القائد وحبها إلى كل مسلم. قال: قلت: فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارع، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض. قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعوهم، بزيادة ثم، والصواب إسقاطه كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. يعني فادعوهم إلى الإسلام ثم تأتي في الأمر الثاني. وقوله: ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وهذا في العصر الأول. أما الآن إذا أسلم ما تلزموا بالتحول، لكن كان في العصر الأول الناس بحاجة إلى من يأتي إلى المدينة من أجل أن يناصرهم ويقوم معهم ويجاهد معهم ويكثر سوادهم، يعني المدينة. وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. قوله: فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفي شيئا. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب فلم ير لهم شيئا من الفي، وإن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزوا صرفهما للضعيف. الصحيح أن الذين أبوا الهجرة ولم يكونوا في صف المسلمين في القتال وغير ذلك لا يعطون من الفي، يبقون في بيوتهم يأكلون من مزارعهم وترد عليهم صدقاتهم، لكن لا يعطون من الفي والغنيمة. قوله: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. قال: فإن هم أجابوك فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تأخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم، وذهب بعضهم إلى أنها أيضا تأخذ من المجوس، لحديث رواه عبد الرحمن بن عوف حدث به عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قال: استدلوا على ذلك بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وهذا الدليل لا يلزم منه تخصيص حديث الباب، فإن ذلك ليس من التخصيص، وإنما هو من ذكر بعض أفراد العام، ولا يلزم من ذلك التخصيص كما هو معلوم عند أهل العلم. قال: قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. خرجه مالك من طريق محمد بن الحسين يرويه عن عبد الرحمن بن عوف ولم يدركه، لكن ثبت عن عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فأخذ الجزية من اليهود والنصارى، فأخذ الجزية من اليهود والنصارى مجمع عليه لقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المجوس فالراجح أنها تؤخذ منهم لهذا الحديث. وأما عبدة الأوثان من غير اليهود والنصارى والمجوس فالراجح مذهب مالك والأوزاعي أنها تؤخذ منهم الجزية، لحديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، وهو ترجيح ابن القيم ثم ابن عثيمين رحمه الله. قوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك: 4 دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان، وهو قول الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل. كما ترى ما هناك تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الإمام يجتهد، فلعل بعض الأئمة رأى أنهم يعطون 3 دنانير، وبعضهم يرى أنهم يعطون دينارين، وبعضهم يرى أنهم يعطون دينارا واحدا على قدر الاستطاعة. إذا كانوا في سعة وراء أن يأخذ منهم سعة أخذ، إن كانوا في ضيقة لابد أن يعاملهم. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي: وقاتل اليهود والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية تسددي. على الأدون 12 درهم فرضا وأربعة من بعد 20 زائدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 8 مع 40 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم، فإن فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. يعني نظم من يجب عليه الجزية ومن لا يعطي من الجزية، فالصغير ليس عليه جزية، والفقير والمجنون ليس عليه جزية، وعبد المسلم ليس عليه جزية، والضعيف الفاني ليس عليه جزية. إذن الجزية تؤخذ من أهل العمل. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. فقوله وإذا حصرت أهل حصن الكلام إلى آخره في حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف في مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ. قوله وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الحديث ذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، ومعناها أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب. فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. ثم أيضا أمر آخر، لو قدر أن هؤلاء ذهبوا يتحاكمون إلى ولي الأمر المسلم الذي هو أعلم من هذا، ما يظن أن كل منهم حكم بحكم الله ونقض حكم الله؟ لأنه الآن يقول لهم أنا حكمت فيكم بحكم الله وحكمت فيكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبون إلى الثاني ينقض هذا الحكم، ما يصلح. إذا كان حكم الله وحكم رسوله ما ينقض، إلا إذا كان في زمن التشريع وينسخ الله عز وجل ما شاء. فلذلك قل لهم أحكم فيكم وأجتهد أن ولازم الحق، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والأمور ببيناتها، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والإنسان يحكم بما ظهر له. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، هذه الدعوة قبل القتال أخرجها مسلم حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق وهم غارون بدون دعوة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح فيها التفصيل. إن كانت قد بلغتهم دعوة الإسلام فهنا لو بيتوا لا حرج، وإن كان لم تبلغهم دعوة الإسلام فالدعوة قبل القتال. إيش معنى الدعوة قبل القتال؟ يدعوهم إلى الإسلام، يحبب إليهم الإسلام، يرقبهم في الإسلام. ليس المقصد أنه فقط يقتل الرجال ويسبي النساء، لا، المقصد الدعوة إلى الإسلام. فإذا كان قد بلغهم فالنبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق وهم غارون، صبحهم بليل ما يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم ولا شيء، لكن كان إذا سمع أذان أمسك وإلا غار، وكذلك خيبر لأنهم قد بلغتهم الدعوة. لكن إنسان لم تبلغه الدعوة يبدأ بدعوته. ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الحديث في الدعوة قبل القتال، قال وهو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم، وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. مثلا يقول لهم الإمام نحن لا نقاتلكم من أجل الدنيا، نحن جئنا لإعلاء كلمة الله، فإن استجبتم لنداء الله ودعوته فأنتم وأموالكم في مأمن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين، وإن أبيتم إلا الكفر فإن الأرض لله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا الذي يظهر به عزة الإسلام. والآن نسأل الله السلامة، ما أحد حول الدعوة إلى الإسلام أصلا، وما أحد حول الجهاد، جهاد الطلب يعني شبه موقف لضعف المسلمين، قد يكون لهم حق في هذا المسألة، لأن حال كثير من الدول الإسلامية الآن كحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصبر، وهكذا بعضهم حاله كحال في مبدأ النبوة، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم لقدير. أما أن يقوموا بالغزو هذا أمر لا يفكر فيه أحد منهم، بينما الزمن الأول كانت لهم صائفة وشاتية، كان لابد من غزوتين في السنة، غزوة في الصيف وغزوة في الشتاء إلى بلود الروم وإلى غيرها من البلدان. والله المستعان، ضعف أهل الإسلام بسبب بعدهم عن الإسلام، وتنمر أهل الكفر والإجرام بسبب ضعف أهل الإسلام، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب، نصر بالرعب. انظروا إلى اليهود والنصارى كيف يرهبون ويرعبون من المسلمين مع ضعفهم، يرهبون من السلف ولو كان قليلا، ما يرهبون من أهل البدع، لأن أهل البدع تعرفون يعني ولاؤهم وبراؤهم ضعيف على أهوائهم. انظروا إلى هذا جاد الحق الذي كان رئيسا للأزهر، معظم عند كثير من الناس بسبب مواقفه من اليهود، لكن لو نظرنا إلى موقفه من اليهود ما الحامل له على هذا المحمل؟ لما جاء وقيل له هذا وفد من اليهود جاء لزيارتك، قال لم أكن لأصافحهم وقد أخذوا أرضنا وقتلوا أطفالنا، ما أتى بشيء آخر، لأن كثير من الأخوان المسلمين عندهم عقيدة أن قتال المسلم لليهودي والنصراني وعداوة المسلم لليهودي والنصراني من أجل الأرض، هذا أمر قد قرره حسن البنا وصار عليه القرضاوي، صار عليه كثير من أئمتهم وعلمائهم، بينما المسلم عداؤه لليهود والنصراني من أجل الدين، أقصد السلفي، أننا ما نكفر الأخوان المسلمين إلا إذا وقع منهم أحد مكفر خارجي، فشاهد أنهم العداء من أجل الأرض، هذه مسألة ما هي سهلة، يعني العداء من أجل الأرض قد أعادي أخي لأبي وأمي، وقع بيني وبين أخي عداوة، إيش السبب؟ أخذ أرضي، أخذ أرضه، أو عادي جاري، لكن عداوتنا لهم من أجل الدين. كذبوا نبينا وكذبوا قرآننا وسفهوا ديننا وحاربوا دعوتنا، هذه العداوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلابد من ترسيخ العقيدة. إذا أردت أن تعادي عادي لله كما تحب لله وتبغض لله. قال فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا لكن يجتهد. وهناك أيضا قصيدة لهم: أخي جاوز الظالمون المدى، حق الجهاد وحق الفداء، أخي إن في القدس أخت لنا أعد لها الظالمون العدا، وهكذا أرى اليوم موعدنا الغدا. هذه قصيدة يتناقلها الأخوان المسلمون، الصحيح فيها خروج على الحكام، فكلمة الظالمون يريدون بها حكام المسلمين، وإلا فاليهود والنصارى ما أحد يمنعهم من الجهاد الشرعي إذا كان المسلمين قوة وقدرة على الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل بضوابط الشرعية، لكن ذهبوا إلى العمليات الانتحارية ويسموها عمليات استشهادية، ذهبوا إلى تسفيه شأن الحكام المسلمين وإلى التنكر لهم ولما هم عليه. نعم كثير من حكام المسلمين عندهم مخالفات شرعية، بعضهم في باب الاعتقاد وبعضهم في باب المعاملات وبعضهم في باب الأخلاق، لكن الإسلام قد ضبط هذا المسألة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الحمد لله.